أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مواقيت الصلاة، واتضح لدينا في البحث السابق بناء على ما نقلناه عن التهذيب والنهاية من مقصود الشيخ ومن اختار هذا المذهب من القدماء من الوجوب، ليس هو الذي يستحق على تركه العقاب، وإنما المقصود تأكد المرتبة كما تقدم. فبناء على ذلك يكون قد ثبت أن صلاة الظهرين والعشاءين يمتد وقتهما من أوله إلى آخره بعد استثناء الوقت المختص. وبناء على ذلك هنا يكون البحث عن تحديد وقت خصوص صلاة الظهر وخصوص صلاة المغرب وابتداء وقت العصر وابتداء وقت العشاء لا فائدة فيه بعد ثبوت امتداد الوقت. نعم، عند من يرى أن لي صلاة الظهر وقتا مغايرا لصلاة العصر، فلا بد له أن يحدد متى تبدأ صلاة الظهر ومتى تنتهي ومتى تبدأ صلاة العصر. ولكن بعد أن ثبت لدينا خلاف ذلك لا يبقى هناك وجه لهذا البحث، لأننا لا نقول به حتى نبحث عن تحديد وقت الصلاة في هذا المعنى. لذا يقول: وبهذا يضعف القول بالمنع عن التأخير، ويظهر قوة احتمال إرادة المانعين منه من هذا القول ما يوافق المختار، كما وقع في هذه العبارات المتقدمة، عبارة الشيخ في التهذيب والنهاية. وعليه فلا حاجة بنا مهمة إلى بيان الأوقات الأولى لكل من الصلوات الخمس، حيث يجوز لنا التأخير عن هذا الوقت الأول مطلقا لعذر أو بدون عذر كما تقدم. وإنما المهم بيان آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء وآخر وقت العشاء، والمشهور فيها ما قدمناه. بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء وقع فيهما نزاع خاص، وذلك على أقوال كثيرة، ومنشأ هذه الأقوال هي اختلاف عبائر الروايات. القول المشهور هو ما تقدم أن أول وقت صلاة العشاءين يبدأ من الغروب وينتهي بمنتصف الليل بعد استثناء ماذا؟ الوقت المختص، مثل صلاة الظهر والعصر. هذا هو القول المشهور والدعي عليه الإجماع. القول الثاني قال: صحيح أول وقت المغرب هو الغروب، لكن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق. مقصود في الشفق في أصل اللغة العربية الشفق بمعنى الحمر، المقصود منه الحمرة التي ترى من حين غروب الشمس، ولا يغيب الشفق إلا بذهاب الحمرة من قبل ماذا؟ من قبل وين؟ قبل المشرق أو من قبل المغرب؟ ذهاب الحمرة المشرقية وأول وقت المغرب، فلا بد أن يكون تمام الشفق إنما يغيب بذهاب الحمرة المغربية. انتفتنا؟ فإذا وقت المغرب يبدأ من الغروب وينتهي بذهاب الشفق، فهو وقت ضيق. التفتنا؟ هذا القول الثالث. القول الثالث نفس هذا القول المتقدم، لكن هذا الوقت المحدد بذهاب الشفق إنما هو للمضطر لأصحاب الأعذار، أما غير أصحاب الأعذار فيمتد وقتهم إلى إلى غياب الشفق، هذا للإنسان غير المضطر، اشتبهنا بالتعبير. أما المضطر فيمتد الوقت إلى ربع الليل، إلى ربع الليل. واضح هذا الكلام؟ هذا هو القول الثالث. القول الثالث أو هذا كان الأول والثاني والثالث، متقدم كان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ صلاة المغرب. الآن بلحاظ صلاة العشاء، هناك قول يقول أول صلاة العشاء ليس من غروب الشمس بعد استثناء الوقت المختص، بل من ذهاب الشفق. واضح هذا الكلام؟ من جملة الأقوال أيضا جعلوا وقت المغرب يمتد إلى ثلث الليل لا إلى ربع الليل. هؤلاء الذين جعلوه يمتد إلى ثلث الليل، بعضهم قال مطلقا للمختار والمعذور، وبعضهم جعلوه للمعذور والمضطر، وأما المختار فهو إلى ذهاب الشفق. واضح؟ هذه تقريبا. هناك قول آخر يرى أن وقت العشاءين من الغروب إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر، وهذا أوسع الأقوال، من الغروب إلى طلوع الفجر. هؤلاء أيضا اختلفوا أنه هل هذا مطلقا للمعذور وغيره أم أنه لخصوص المعذور، أما المختار فهو إلى منتصف الليل. فهذه هي الأقوال التي ترتبط بصلاة العشاء، ومنشأ ذلك بأجمعه ماذا؟ اختلاف الروايات في التعبير، واختلافهم في كيفية الجمع بين هذه النصوص. خلاصة المطلب، ولا سوف يتكرر هذا البحث، خلاصة المطلب أن جميع هذه النصوص التي يظهر منها أنها تدل على هذه الأقوال، إما أنها محمولة على الفقية، وإما أنها محمولة على اختلاف مرتبة الفضيلة. فالنص الذي يقول ينتهي وقت المغرب بذهاب الشفق يعني ينتهي وقت الفضيلة، وهكذا بقية النصوص، وسوف يأتي ما في بحث زائد، فقط نقرأ هذه الروايات. يقول وإنما المهم بيان آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء وآخره، والمشهور فيها ما قدمناه يعني من الغروب إلى منتصف الليل، خلافا لجماعة من القدماء فأطلق أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح والموفق وغيرهما. لا، من هذه الناحية الأخرى سوف يأتي، إنما الخلاف الذي وقع في الأول أنه في تفسير الغروب، هل الغروب بسقوط القرص أو بزوال الحمرة المشرقية؟ اتفقوا على أن أول وقت المغرب هو غروب الشمس، ولكن ذاك اختلاف في أصل الغروب كيف يتحقق، التفتنا هذا بحث آخر وهي محمولة إما على الطقية، ما عندي نقص فيها الممحات، إما على الطقية بعد ما يوجد فقد إما على الطقية فقد حكاه في المنتهى عن جماعة من العامة، حكى أي قول أن صلاة المغرب ينتهي وقتها بغيبوبة الشفق عن جماعة من العامة، ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة، هذا الوجه الأول للحمل. وجه الثاني أو على الفضيلة، يعني وقت الفضيلة ينتهي بغيبوبة الشفق، جمعا بينها وبين النصوص المستفيضة الأخرى التي كادت تبلغ التواتر، ومنها زيادة على النصوص العامة التي تقدمت، المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر بجواز تأخير المغرب في السفر إلى ثلث الليل كما في الصحيح. هذه الوسائل ماذا يقول؟ جواز تأخير المغرب في السفر إلى ثلث الليل كما في الصحيح، هذه صحيحة عمر بن يزيد. يقول عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل. أو ربعه كما في الموفق، أيضا هذه الرواية الثانية عن عمر بن يزيد، لكن الراوي هذه الرواية الثانية عن عمر بن يزيد هو أبان بن عثمان، وأبان بن عثمان كان من الناوسية، يعني كان واقفيا، الناوسية فرقة من فرق الواقفية، التفتنا؟ أو ربعه كما في الموفق، كلا الروايتين عن عمر بن يزيد، لكن واحدة صحيحة والأخرى موفقة وغيره. أو إلى خمسة أميال من الغروب، إلى خمسة أميال من الغروب، نفهم حينئذ أن هذا الامتداد إنما هو في السفر الذي يصار فيه هو السفر. نعم، لا يعني إذا كنت مسافر فغربت الشمس يبقى يجوز لك أن تصلي المغرب بمقدار مسير خمسة أميال، الميل 4000 ذراع على المشهور، المشهور عندهم أن الميل 4000 ذراع بذراع اليد الواحدة. شوف الكلمات اللغة، الميل هو مد البصر، منتهى مد البصر، لكن اشتهر بين الفقهاء تحديد ذلك ب4000 ذراع. أو إلى 5 أميال من الغروب كما في الصحيح وغيره، أو 6 أميال منه كما في الخبر، هذه ما في داعي نقرأ الروايات، واضحة. وفي جملة منها جواز التأخير عن الشفق بقول مطلق، شوف هذه الطائفة التي أتى بها كانت في السفر، الآن مطلقا في يعني في السفر وفي الحضر، واضح معنا مطلقا. وفي جملة منها جواز التأخير عن الشفق بقول مطلق إما في السفر خاصة كما في الصحيح، المقصود بمطلقا هنا ليس في مقابل السفر، المقصود في مطلقا هنا يعني من دون تحديد بخمسة أميال أو ستة أميال أو ثلث الليل أو ربع الليل، مطلقا يعني إلى منتصف الليل. إما في السفر خاصة كما في الصحيح لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولم يحدد، يعني بعد غيبوبة الشفق إلى متى نؤخر المغرب مطلق الله ولو إلى منتصف الليل. وفي آخر عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيضا هذه مختصة بالسفر، أي يؤخرها إلى أن يغيب الشفق، قال لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا، يعني فلا يجوز التأخير دون ذلك شيئا، هذا معنى العبارة. أو مطلقا، ما معنى أو مطلقا هنا؟ يعني وإن لم يكن في السفر، كما في ظاهر الصحيح رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصلي المغرب حتى ظهرت النجوم. ومتى تظهر النجوم؟ بعد الشفق. ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود، وأظهر منه الخبر، كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام. أبو الحسن الثالث من؟ إمام الهادي عليه السلام. يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى. وفي الموثق، هذه رواية عن جميل بن دراج الراوي عنه ابن فضال، لأجل ذلك كانت موثق. وفي الموثق في الرجل يصلي المغرب بعدما يسقط الشفق، فقال لعله لا بأس، عفوا لعلة لا بأس، قلت فالرجل يصلي العشاء الآخر قبل أن يسقط الشفق، فقال لعلة لا بأس. هذه الرواية دلت على أمرين، على جواز تأخير المغرب عن الشفق وعلى جواز تقديم العشاء على الشفق، إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في جواز التأخير عن الشفق مطلقا أو في الجملة، فهي مضافا إلى ما قدمناه من النصوص في صدر المسألة أقوى قرينة على أن المنع في المستفيضة الصادقة كان على الفضيلة، ويحتمل قريبا مضافا. الآن ماذا فعل بالروايات؟ إما تحمل على الطفية، وإما ماذا قلنا؟ تحمل على الفضيلة. هذا التوجيه للروايات، يقول هذا التوجيه يمكن أن يكون أيضا في كلمات الأصحاب، بأن نقول من قال بأن وقت المغرب إلى الشفق لعل مقصود أيضا وقت الفضيلة، لأنكم تعرفون القدماء عادة يفتون بنص الرواية من دون أن يغيروا العبارة، فالشيء الذي تحمل عليه الرواية تحمل عليه الفضل، فلا يكون هناك خلافا من هذه الناحية، فلا يكون هناك خلاف من هذه الناحية. واضح هذا الكلام؟ بل ظاهر المدارك الإجماع على عدم بقاء على ظاهرها، حيث قال بعد حملها على الفضيلة أو اختيار، إذ لا قائل بأن ذلك آخرا وقت مطلقا. ما معنى مطلقا؟ حتى للمضطر، فلا بد من التوجيه على كل حال. هذا هو كان القول الثاني وناقشنا فيه. القول الثالث، وخلافا لآخرين، ولآخرين يعني وخلافا لآخرين، حيث جعلوه غيبوبة الشفق للمختار، يعني وقت المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق للمختار، فجعلوه غيبوبة الشفق للمختار وربعه للمضطر، جمعا بين النصوص المانعة على الإطلاق، المانعة عن أي شيء؟ عن صلاة المغرب بعد الشفق، والنصوص المرخصة للتأخير إلى ربع الليل للمسافر وغيره من ذوي الحاجات. فجمعوا بين هاتين الطائفتين فقال المختار إذن إلى الشفق، والمعذور إلى ربع الليل. وفيه أنه اتراح للنصوص الصادقة في صدر المسألة بأن وقت العشاءين إلى نصف الليل عموما في بعض النصوص المتقدمة، وصريحا فيه عموما. ليش عموما؟ لأن بعض النصوص المتقدمة قالت العشاءين وقتهما إلى نصف الليل، هذا على نحو الجمرة، ربما يكون فقط العشاء الآخر. وعلى نحو التصريح في بعضها الآخر نصت على أن كلا من المغرب والعشاء يمتد إلى نصف الليل. وهي أرجح من تلك بجميعها للشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة بل مطلقا. من يشرح لنا هذه العبارة؟ أولا قال للشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، وبدأ واضح، بل هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة بل مطلقا، يعني أعم من المتأخرين والمتقدمين، كما في السرائر وعن الغلة. كما في السرائر هذا راجع إلى قوله بل مطلقا، لأنه إذا صاحب السرائر ينقل الإجماع وصاحب الغلية اللي قبل صاحب السرائر ينقل الإجماع، فحتما ليس مقصود إجماع المتأخرين عنه بل المتقدمين عليه. وصاحب الغلية كان في القرن الخامس، فلا يعقل أن يكون ينقل من كان بعده، بل ينقل إجماع من كان قبله. هذا وجه الترقي إلى قوله بل مطلقا، فتكون بالترجيح أولى. سيما فتكون، ما هي التي تكون؟ النصوص السابقة، النصوص السابقة. فتكون بالترجيح أولى سيما مع اختلاف هذه الطائفة، مع اختلاف مقابلتها في التقدير، طارة تقدر بربع الليل وأخرى بثلث الليل وثالثة بخمسة أميال ورابعة بستة أميال وأخرى تخصصها بالسفر وخامسة تعممها لكل علة، مع كون الذي تعمم إلى كل علة مع وجود إطلاق في مدة التأخير ولو إلى منتصف الليل. وكل هذه وكل هذا قرائن واضح على حمل الاختلافات على اختلاف مراتب الفضيلة. القول الرابع، وخلافا لجماعة من القدماء أيضا في أول وقت العشاء، فجعلوه غيبوبة الشفق للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح وغيره، وهي محمولة إما على الطقية فقد حكاه في المنتدى عن الجمهور عامة كافة، أن وقت العشاء متى يبدأ؟ من غياب الشفق، أو على الفضيلة جمعا بينها وبين المعتبر المستفيضة التي كادت تكون متواترة بل لعلها متواترة، ومنها زيادة على ما مر. هذا الترقي إلى قوله بل لعلها متواترة لما هو معلوم أن مذهب المحققين من علمائنا أن التواتر قد لا يحتاج إلى عدد كثير إذا كانت معه أمارات وقرائن تقوي جهة الصدور فيه، ككونه عليه الشهرة العظيمة أو كاد أن يكون إجماعا وما شكل ذلك من الأمور المتقدمة. ومنها زيادة على ما مر في صدر المسألة المعتبر المستفيضة الدالة على جواز تقديمها على الشفق إما مطلقا كما في جملة من الروايات، منها الموثق صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة، هذه رواية عن زرارة وكانت موثقة لعبد الله بن بكير. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ليتسع الوقت على أمته. يعني هذا تعليل لتأخير النبي صلى الله عليه وآله للصلاة حتى يتسع الوقت لأمته، لأنه إذا رأوا أن النبي دائما يحافظ على الإتيان بالصلاة في هذا الوقت فربما يظن بأنه مضيق عليهم. وكذلك الحال يعني توجيه هذه الروايات أنه كيف الإمام والمعصوم يؤخر صلاته، كذلك الحال في الروايات المتقدمة الإمام ربما كان يخطب، ولعله رأى هنا مصلحة الخطابة ووعظ الناس أولى من مسألة الصلاة في أول الوقت، فرجح الأولى ورجح الراجح على المرجوح. والموفق عن الجمع بين العشاءين، يعني سألته في الحضر قبل أن يغيب الشفق قال لا بأس، ونحوهما الموفقان الآخران عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس. الرواية السابقة والموفق عن الجمع بين العشاءين في الحضر قبل أن يغيب الشفق قال لا بأس، هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار. فليش تكون موفقة؟
قال
ان اسحاق تكون موفقه لاجل اسحاق، وفي احتمال اخر ان تكون موفقه لاجل عبد الله بن المغيره، لان عبد الله بن المغيره كان في فتره من فترات حياته واقفيا، فلما لم نعلم ان هذه في أي فترة روى الرواية، قبل العدول عن الوقف أو بعده، فنقتصر على القدر المتيقن وهو الحد الأدنى، لما الصحيح هو الحد الأعلى فنقول موفق. هذا احتمال آخر. نعم. في بحث المهم، يعني التعبير لأحد هذين الاحتمالين على المبنى، كل واحد على مبنى.
يعني
أخذ
كلام في إسحاق بن عمار هل ثابت
لديكم؟ لا هو صحيح. نعم. وين صرنا في القراءة؟ وفي الخبر رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الآخرة ونحوهما الموفقان الآخران. هذه الرواية أيضا 203 هذه الرواية الأولى من الموثقين بوجود ابن فضال في سندها عن زرارة قال سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخر قبل سقوط الشفق فقال لا بأس. الرواية الثانية أيضا فيها ابن فضال، لأجل ذلك كانتا من الموثقات. وفي الخبر رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الآخر قبل سقوط الشفق، وعنه عن إسحاق البطيخي قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل. هذه الرواية ضعيفة السند لمجهولية الراوي، أو في السفر خاصة كما في الصحيح لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق، أو في المطر كما في خبر آخر، وهكذا. واحتمال اختصاص الرخصة في التقديم بهما أو مطلق العلة، هنا لقائل أن يقول تقديم صلاة العشاء على ذهاب الشفق لعله مختص في صورة السفر والمرض كما ورد في الخبرين، أو على الأقل إذا أردنا أن نعمم نعمم لمطلق العذر ونقول السفر والمرض والمطر مثال للعذر، فنعمم على مطلق العذر. يقول يدفعه تصريح الموثقين السابقين ولا سيما الأول بجوازه مطلقا من غير علتين. وفي المختلف لا قائل بالفرق بين الظهرين والعشاءين، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال بالاشتراك عند الفراغ من المغرب. ليش نقل كلام المختلف؟ ليدل على أن هذا القول خلاف الإجماع، وخلافا لجماعة منهم أيضا من القدماء. بالنسبة لأي شيء هذا الخلاف؟ بالنسبة لآخر صلاة العشاء، فجعلوه نعم إيه، لكن طبعا هي هذه الأقوال ليس موضوعها كلها واحد، باب الترتيب نقول قول خامس، ولا بعض هذه الأقوال كان مرتبطا بالمغرب، بعض هذه الأقوال كان مرتبطا بالعشاء، فلا تستطيع أن تقول أن هذا في مقابل القول الثاني مثلا، القول الثاني ناظر إلى المغرب، وإنما من باب الترتيب عددناها بهذا الشكل فلا يلتبس الأمر. فجعلوه ثلث الليل إما مطلقا كما عن بعضهم للخبرين، واحد منهم يقول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل كما في أحدهما، وفي الآخر آخر وقت العشاء ثلث الليل، فجعلوه ثلث الليل إما مطلقا وإما ماذا مقيدا بكونه للمختار وللمضطر إلى نصف الليل كما عن غيره، للموفق العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع، يعني إلى نصف الليل يكون هو التضييع هو من ضيع الصلاة. طبعا هذه هناك رواية لحماد بن عيسى صحيحة السنن في أول، ويأتي الاستدلال بها كثيرا في أفعال الصلاة واردة، كأن الإمام عليه السلام يلاحظ حماد بن عيسى وهو يصلي، ثم يقول بعد أن يصلي يقول يبلغ أيبلغ كذا مضمون الرواية أحدكم السبعين ولا يحسن الصلاة. والمراد من عدم الإحسان هنا يعني عدم إحسان الصلاة الكاملة مع مستحباتها، وإلا حماد بن عيسى صلى صلاة صحيحة التفتنا، وإنما المقصود ثم جاء الإمام هو بنفسه وصلى ركعتين وهكذا أمر بأن يصلى. الآن للأسف الشديد مثلا شوف أنت لاحظوا هذا الشيء، تدخل إلى مسجد في صلاة جماعة مثلا تلاحظ كل واحد يكبر شكل، كل تكبيرة إحرام هو غير لتكبيرة الآخر، يعني واحد يضع يديه هنا ثم بعد ذلك يكبر، واحد يكبر قبل أن يرفع يديه ويرفع يديه بعد أن ينتهي من التكبير. شوف تلاحظ أنه مع أن هذه لها في الروايات كيفية مستحبة، أصل تكبيرة الإحرام صحيحة، كلامنا في ماذا؟ في المستحبات. وهذه الأمور لا تأخذ وقت من الإنسان، يعني في أي كيفية تريد تكبر هي نفس الوقت، لكن فالأفضل واحد أن يجري ماذا؟ المستحب. وهذه النصوص مع معارضتها بعضا مع بعض، يعني في حد ذاتها تبتلي بالمعارض، معارضة بالنصوص المتقدمة على ما مر في صدر المسألة، ففي الخبرين آخر وقت العتمة نصف الليل، وفي آخر مروي في العلل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. كيف هذا؟ كيف تفهم هذه الرواية؟ للتأخير؟
أي؟
يقول لولا المشقة على أمتي لكنت أمرتهم كان مثلك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم في السواك، فتدل على استحباب السواك. فلولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الآخرة إلى نصف الليل، مع أنه ربما يراد أنه لأجل أن لا يشق على أمته أخر العشاء إلى نصف الليل، حتى لا يتوهم ماذا، أن العشاء لا بد أن نأتي بها في وقت خاص. هذا كان المقصود. والموفق وأنت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غفق الليل الذي عبرت عنه الآية، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غفق الليل. وهما كالنص في جواز التأخير من غير عذر، بل ظاهر أولهم استحباب التأخير إلى نصف الليل كما أشرنا. لكن في كثير من النصوص لولا أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، وعليه فليحمل أخبار الثلث على الفضيلة جمعا. واضح هذا الكلام. وقيل يمتد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر للخبر، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الليل حتى هنا لا تتوهم أن المقصود من صلاة الليل يعني نافلة الليل بقرينة ماذا؟ ليس المقصود منها نافلة الليل، بقرينة المقابلة مع صلاة النهار. وحمله الشيخ في كتابي الحديث والماتن في المعتبر، وبعض من تأخر على وقت المضطر كما في الصحيحين، إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس. واضح هذا الكلام؟ والحمد لله رب العالمين.